صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إثبات النبوة، وقد ذكرنا بعض الروايات، وكما هو ملاحظ أن الروايات التي ذكرناها كان فيها أدلة عقلية على لزوم وجود الأنبياء. نفس الروايات هي تتحدث عن أدلة عقلية، ولكن هنا ذكروا أيضا أدلة عقلية. الدليل الأول الذي ذكروه أن الاجتماع مظنة للنزاع، مجرد وجود مجموعة في مكان معين المفروض أنه يكون بينهم مسائل ويكون بينهم خلافات، لأجل رفع هذه الخلافات لابد من شريعة، وهذه الشريعة أيضا لابد أن يكون الواضع لها يعرف حقيقة هؤلاء الناس، وليس له مصلحة خاصة، لأنه كما نلاحظ في الشرائع الدنيوية أو الوضعية في كثير من الأحيان المشرع يضع ليحمي نفسه أو يضع ليستفيد هو دون غيره قوانين. طبعا لابد أن يكون إذن القانون من الله سبحانه وتعالى، ونفس الكلام بما أنه الله لا يمكن لكل الناس الوصول إليه، إذن لابد من طرق توصلنا إلى الله، ولابد من أناس يكونون هم الطرق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. أمر ثاني أو دليل ثاني استدل بقاعدة اللطف. قاعدة اللطف معناها هذا، أن الله لطيف بعباده. اللطف بمعنى الاعتناء بهم بحيث يقربهم من الطاعة ويبعدهم عن المعصية. هذا نفسه يعني حتى يقربهم من الطاعة ويبعدهم عن معصية، نفس الكلام يحتاج إلى واسطة بينه وبينهم حتى يعلمهم ما يقربهم من الطاعة وما يبعدهم عن المعصية، وهذا الواسطة أو هؤلاء الوسائط هم الأنبياء. أمر ثالث استدل بالعدالة، أن الله سبحانه وتعالى عادل، وأن هذا الخلق سيظلم بعضه بعضا، فلرفع هذا الظلم لابد من نظام حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وهذا النظام كيف يصل إلى الناس؟ يحتاج إلى واسطة بين الله وبين الناس حتى يوصل هذا النظام. بعد ذلك نتكلم في مبحثين في مباحث النبوة. المبحث الأول أن الكلام عن نبوة الأنبياء عموما، وبعض البحوث المتعلقة بالنبوة عموما، ثم بعض المباحث المتعلقة بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. بالنسبة للبحوث العامة، أولا في عدد الأنبياء، كم نبي أرسله الله سبحانه وتعالى؟ فيظهر أنه حسب مجموعة من الروايات 400,000 نبي و 24,000 نبي، 124,000 نبي هو عدد الأنبياء، هذا يظهر من مجموعة من الروايات. منها ما عن الإمام الرضا عن آبائه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: خلق الله عز وجل 100,000 نبي و24,000 نبي، أنا أكرمهم على الله ولا فخر. وخلق الله عز وجل 100,000 وصي و24,000 وصي، فعلي أكرمهم على الله وأفضلهم. طبعا هذه فيها مسألة أنه عدد الأنبياء يساوي عدد الأوصياء. الظاهر حسب ما أفهم من هذه الرواية أنها تتكلم عن الأوصياء المباشرين، يعني مثلا يقال علي هو وصي النبي صلى الله عليه وآله، وكان يسمى الوصي، يعني الوصي الذي النبي أوصى له مباشرة. كل نبي له وصي مباشر، ثم قد يكون له أوصياء بعد ذلك كثيرين أيضا. فإذا لكل نبي وصي، و 124,000 هذين هم الأوصياء المباشرون للأنبياء، وليس كل الأوصياء، إلا إذا تصورنا أن هناك أنبياء لا أوصياء لهم، فيكون بعض الأنبياء لهم مجموعة كبيرة من الأوصياء، وبعض الأنبياء لا أوصياء لهم، مجموع يصير 124,000 و124,000. أما إذا قلنا لكل نبي وصي، فلا بد يكون المقصود من الأوصياء يعني اللي النبي وصاله مباشرة، كل نبي وصاله مباشرة هذا يعتبر وصيه. أما اللي بعده يعتبر وصي وصيه، موصيه، وهكذا اللي بعد وصي وصيه، وهكذا. وفي حديث أبي بصير عن الإمام أبي عبد الله، وكذلك الحسن بن محبوب عن أبي حمزة عن الإمام علي بن الحسين قال: من أحب أن يصافحه 100,000 نبي و24,000 نبي فليزر قبر أبي عبد الله الحسين ابن علي في النصف من شعبان، فإن أرواح النبيين عليهم السلام يستأذنون الله في زيارته فيؤذن لهم، منهم 5 أولو العزم من الرسل. قلنا: من هم؟ قال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم. قلنا له: ما معنى أولو العزم؟ قال: بعثوا إلى شرق الأرض وغربها جنها وإنسها. فهذه من الروايات، يظهر من أحب أن يصافحه باعتبار كلهم في هالزيارة بالذات كلهم يكونون موجودون عند الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال عاصم أو في حديث علي بن عاصم الكوفي قال: دخلت على أبي محمد العسكري فقال لي: يا علي، انظر إلى ما تحت قدميك، فإنك على بساط قد جلس عليه كثير من النبيين والمرسلين والأئمة الراشدين. ثم قال: ادن مني، فدنوت منه فمسح يده على وجهي فصرت بصيرا، وكان لا يرى وأراه بس معجزة من المعجزات، ثم أرجعه كما كان. قال: فرأيت في البساط أقداما وصورا، فقال: هذا أثر قدم آدم وموضع جلوسه، وهذا أثر هابيل، وهذا أثر شيث، وهذا أثر نوح، وهذا أثر قيدار، وهذا أثر مهلائيل، وهذا أثر ياره، وهذا أثر خنوخ، وهذا أثر إدريس، وهذا أثر متوشلح، أو متوشلخ، وهذا أثر سام، وهذا أثر أرفخشد، وهذا أثر هود، وهذا أثر صالح، وهذا أثر لقمان، وهذا أثر إبراهيم، وهذا أثر لوط، وهذا أثر إسماعيل، وهذا أثر إلياس، وهذا أثر إسحاق، وهذا أثر يعقوب، وهذا أثر يوسف، وهذا أثر شعيب، وهذا أثر موسى، وهذا أثر يوشع بن نون، وهذا أثر طالوت، وهذا أثر داود، وهذا أثر سليمان، وهذا أثر الخضر، وهذا أثر دانيال، وهذا أثر اليسع، وهذا أثر ذي القرنين الإسكندر، وهذا أثر شابور بن أردشير، وهذا أثر لؤي، وهذا أثر كلاب، وهذا أثر قصي، وهذا أثر عدنان، وهذا أثر عبد مناف، وهذا أثر عبد المطلب، وهذا أثر عبد الله، وهذا أثر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أثر أمير المؤمنين، وهذا أثر الأوصياء من بعده إلى المهدي عليه السلام، لأنه قد وطى وجلس عليه. ثم قال: انظر إلى الآثار واعلم أنها آثار دين الله، وأن الشاك فيهم كالشاك في الله، ومن جحد فيهم كمن جحد الله. ثم قال: اخفض طرفك يا علي، فرجعت محجوبا كما كنت. طبعا في هذه الرواية فيها ذكر آباء النبي، أكثر آباء النبي صلى الله عليه وآله، ومن ضمنهم عبد الله، ومن ضمنهم عبد المطلب، وعبد مناف، وعدنان، وقصي، وكلاب، ولؤي، إلى آخره، يعني مجموعة كبيرة من آباء النبي صلى الله عليه وآله. وينص أول الرواية على أنه هذه اللي يجلس عليها الأنبياء والأوصياء، حسب ما يظهر من كثير من النبيين والمرسلين والأئمة الراشدين. نبي أو رسول أو إمام، فعلى هذا كلهم دول يكونوا يا أنبياء يا أوصياء، وهذا يدخل فيهم أبو النبي صلى الله عليه وآله عبد الله، ويدخل عبد المطلب، ويدخل أكثر آباء النبي. وهذا يؤيد أو ممكن أن يستفاد منها شرح وتقلبك في الساجدين. في بعض الروايات من ضمنها رواية عن ابن عباس موجودة في كتب السنة، أنه في أصلاب الأنبياء، هذه الرواية تقول: يا نبي يا إمام، يعني يا نبي يا وصي. وفي حديث عبد الرحمن بن بكير الهجري عن أبي جعفر الباقر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله ابن آدم، وما من نبي مضى إلا وله وصي. طبعا هذه تفيدنا في ترجيح واحد من التفسيرين في 124,000 وصي، وصي، و124,000 نبي، لأن احنا احتملنا تفسيرين: تفسير أن لكل نبي وصي، وعلى هذا يكون 124,000 وصي هذول المباشرين، أو أكو أنبياء ليس لهم أوصياء، فيكون بعضهم إله أكثر من وصي وبعضهم ما إله أوصياء، المجموع 124. هذه تنص أنه لكل نبي وصي، ما من نبي إلا وله وصي. إذن يكون الشرح الصحيح في ذيك الرواية هو أن 124,000 وصي هم الأوصياء المباشرون، وليس هناك أنبياء لا أوصياء لهم أو لا وصية لهم، ليس هناك نبي ليس له وصي. فإذا عندنا أنبياء لهم عدة أوصياء، وعندنا أنبياء لهم وصي واحد. 124,000 وصي التي تتكلم عنها الرواية هم الأوصياء المباشرون، اللي بعدهم يعتبر أوصياء الأوصياء مثلا. إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله ابن آدم، وما من نبي مضى إلا وله وصي. كان عدد جميع الأنبياء 100,000 نبي و 24,000 نبي. 5 منهم أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. وإن علي بن أبي طالب كان هبة الله لمحمد، الله صلى الله عليه وسلم. ورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله، أما إن محمدا ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين. هنا طبعا من هذه نقدر نستفيد بعض الأشياء. لما يجي يقولوا أنتوا تقولوا بأن أئمتكم أفضل من الأنبياء السابقين أو أعلم من الأنبياء السابقين، كيف تقدر تستدل على ذلك؟ أقدر أستدل بهذه، أن النبي محمد صلى الله عليه وآله ورث علم جميع الأنبياء السابقين، وأبناؤه ورثوا هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فكل نبي لوحده عنده مقدار من العلم، أما علم جميع الأنبياء هو عند النبي، وأولاده قد ورثوا هذا العلم فيصيروا أعلم من بقية الأنبياء. معنى أولي العزم، لما احنا نقول بأنه الأنبياء ينقسمون إلى قسمين: أولو العزم وغير أولو العزم. أولو العزم هؤلاء الخمسة المذكورين: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد صلى الله عليه وآله. فهؤلاء أولو العزم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. زين، عندنا معنى أولو العزم. في حديث أبي بصير قال: أولو العزم من كان شريعتهم عامة لجميع أهل الأرض شرقها وغربها جنها وإنسها. هذا تفسير لأولو العزم، أن أولو العزم الذين شرائعهم عامة. هذا واحد. أنا أتوقع أن مثل هذا التفسير يكون تفسير بالنتيجة، يعني هم أولو عزم وعلى ذلك الله أعطاهم مميزات. واحدة من المميزات أن إمامتهم عامة، يعني نفس معنى أولي العزم أن إمامتهم عامة، وإنما أولو العزم هذه صفاتهم، أولو العزم إمامتهم عامة. زين، غير أولي العزم ما تكون إمامتهم بهذه السعة. عن الإمام الرضا: أولو العزم كانوا أصحاب شرائع وعزائم، وأن كلا منهم ثبتت شريعته. فيكون هذا التفسير ثاني، أن أولي العزم قسم، أن الأنبياء قسمان: قسم عنده شريعة، وقسم يعمل بشريعة من سبقه. اللي يعمل بشريعة من سبقه هذا يعتبر ليس من أولي العزم، أو ليس عنده شريعة يعتبر ليس من أولي العزم. إما ليس عنده شريعة أو عنده شريعة من سبقه يعمل بها، فهذا نعتبره ليس من أولي العزم، واللي عنده شريعة يكون من أولي العزم. فيكون هكذا، يجي أولي العزم الأنبياء اللي بعد أولي العزم هذا يعملون بشريعته إلى أن يأتي أولو عزم آخر فيعملون بشريعته إلى أن يأتي من بعده. فمثل من نوح، خلص اللي بعد نوح يعملون بشريعة نوح إلى أن يأتي النبي إبراهيم، من بعد إبراهيم يعملون بشريعة إبراهيم إلى أن يأتي موسى، بعد موسى إلى أن يأتي عيسى، وإلى أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم. معنى آخر في حديث تفسير الإمام العسكري: أولو العزم أنهم سبقوا الأنبياء إلى الإقرار بالله وبالنبوة والعزم على الصبر. فهذه هم سبقوا الأنبياء هذا الكلام فوين؟ في عالم الذر، لما قال الله ألست بربكم قالوا بلى، فيكون ذولا من أول من قال بلى سبقوا هناك، أو سبق رتبي في الدنيا، يعني يكون هم السابقون بحيث أن مرتبتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى في الدنيا أسبق من مراتب غيرهم. هذا هم تفسير ثالث. تفسير رابع، أن معنى أولي العزم في حديث جابر الجعفي هي العزيمة والإقرار بالنبي محمد والأوصياء من بعده إلى الإمام المهدي، يكون إقرارهم أكثر من غيرهم من الأنبياء. وتفسير خامس، أولي العزم هم الذين دارت عليهم رحى النبوة والرسالة، فهم بمنزلة القطب، وسائر الأنبياء هم التابعون. زين، هالتفاسير احنا نلاحظ شنو؟ أن الأئمة في كل حديث يذكر ميزة من ميزات أولي العزم، ما في تعارض بين كل هذه الروايات أصلا. ممكن يكون أولي العزم يعني أصحاب العزيمة، هذا أصل المعنى، أصحاب العزيمة. عزيمة في شنو؟ عزيمة في طاعة الله. هذه العزيمة في طاعة الله ترتبت عليها مجموعة أمور، أن جعلهم الله أنبياء عامين للشرق والغرب، أن جعلهم الله أصحاب شرائع مثلا، أن الله سبحانه وتعالى أو أنهم أول من أقروا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية وبالولاية، أو أشد من أقر، أنهم أشد من آمن بالنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلى آخر. هو هذا كونهم أصحاب عزيمة شديدة في طاعة الله يترتب عليها مجموعة من الأمور، كل هذه الأمور داخلة في أولي العزم، فماكو تنافي، يعني بحيث احنا نقول خلنا نفسرها بس بهالتفسير أو نفسرها بهذا التفسير، لا. مثل ما واحد يسألنا الآن السيد الخوئي شلون، أقول للسيد الخوئي عالم جليل أصولي وأتكلم عن الأصول وأسكت. بعدين مرة ثانية يسألني واحد ثاني، أقول له مثلا السيد الخوئي في المسائل العقائدية عنده منظومة عقائدية وعنده مباحث فقهية، يعني أتكلم عن الجانب العقائدي. مرة ثالثة هم يسأل وأتكلمنا عن الجانب الفقهي، مرة رابعة التفسيري، مرة خامسة الرجال. كل ما واحد سألني ما أجيب لنفس المعلومات السابقة، أجيب لأشياء جديدة، كل هالأشياء موجودة فيه. فماكو منافات، مرة تكلمت عن الفقه ومرة تكلمت عن الأصول، إذا تكلمت عن الأصول يعني مو فقيه أو في الفقه مو أصولي أو غير ذلك، لا، هو أصولي وهو فقيه وهو جميع هذه الأمور. يقول هم طباخ ماهر، الشيخ الفياض يقول رحنا مرة الكربلة، فقال السيد الخوي اليوم تأكل غداك من إيدي، قال لي شلون؟ قال أنا اللي أطبخ اليوم، وتأكل أكلة ممتازة، يقول مثل ما يعني ما أكلت مثله. فالمهم الشيخ الفياض سكت، قلت له عرفنا أنه طبخ بس شلون، مثل ما قال أكلة ممتازة ما أكلت مثلها؟ قال إيه كلش ممتازة، يقول.
كم كان عمره أيام؟
ما أدري، تسأل أسئلة شوي صعبة. فهذه يقول السيد الخوئي مرة كان مريض وأنطاه الطبيب 6 أشهر يموت بعده، فعلى رأس 6 أشهر خلص جو عائلته وكذا يودعوه، يعني انتهت المدة فيودعوه، المهم اللي يبكي واللي يصيح ما شنو كذا، قال لهم شوفوا خلوني أنا أتكلم لكم ما دام الليلة آخر ليلة وخلنا نحكي. يقول إذا مت أنا فالناس بتتكلم، هذا بيتكلم في الأصول وهذا بيتكلم في الفقه وهذا بيتكلم في الرجال وما أدري، يعني هذه مواضيع الناس كلها تعرفها، بس أنا أريد أتكلم لكم عن أشياء الناس ما تدري عنها. فقال لهم إذا مش اسمه سألوكم الناس قولوا لهم ترى هم أبونا كان خياط ماهر وهم كان طباخ وهم جاب كم من حاجة يعني في الأشياء غير ما لها علاقة يعني بالعلم والأصول، وقال لهم هم قولوا له. المهم يقول المجلس انقلب من بكاء إلى ضحك، وعاش بعدها السيد يمكن 40-50 سنة. يدلك على أنها الأطباء ما أدري هو الأطباء أو الله يتدخل بعض الأحيان. زين، فإذا هذه ليست ماكو بينها تنافي، فإذا نقدر نقول أنه أولو العزم إليهم كل هذه الصفات، ماكو تنافي بين هذه الصفات. البحث الثاني في قضية الأنبياء عصمة الأنبياء، أن الأنبياء كلهم معصومون. طبعا احنا معنى العصمة لعلها من الأمور الواضحة صارت عندنا، لكن نقرأ ماذا قالوا. العصمة في أصل اللغة هي الوقاية والمنع والدفع والحفظ والحماية، كما يستفاد من العين والمجمع واللسان. وفي الاصطلاح العلمي هي القوة العقلية التي لا يغلب فيها المعصوم للمعاصي مع كونه قادرا عليه، يعني يقدر يفعل المعاصي ولكنه عنده من القوة العقلية أو الروح القدسية المانعة عن ارتكاب الحرام، وهي الروح القدسية التي تمنع عن مخالفة التكليف بدون أن يكون إجبار على عدم العصيان، بل يمتنع المعصوم بلطف الله عن محارم الله تبارك وتعالى. وهذه الصفة الشريفة موجودة في جميع الأنبياء قطعا، بل هي من معتقداتنا الثابتة يقينا. لطيف، مرة واحد يتحاور يا أحد الشبابنا فقال له ذاك أن أنتوا ماخذين فكرة العصمة من اليهود، الشيعة يعني ماخذين فكرة العصمة من اليهود. فهذا راح يبحث، فقال له أنت غلطان غلط واضح. قال له ليش؟ قال له لأن اليهود لا يرون عصمة الأنبياء، وجاب له قضايا وقال له مو بس هذا، اليهود لا يروا حتى عصمة الله، عندهم الله ممكن أن يغلط وممكن أن يرتكب أشياء خلاف العقل، مثل قضية آدم عندهم أنه كذب على آدم، فكذب يعني يقول كذب معلوم من الأشياء الغير سليمة ومعصوم ما يرتكبه. وقال لليهود مو بس ما يعتقدوا بعصمة الأنبياء، حتى عصمة الله ما يعتقدوا. فإذا يشبهوكم في هذا، يعني يشبهوكم في عدم عصمة الأئمة وعدم عصمة الأنبياء، لو فرضنا أنكم ما تقولوا بعدم عصمة الله، لكن في ثنتين يشبهوكم، أما إحنا ما يشبهونا في شيء. فقد قال الشيخ الصدوق اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم أنهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم. واعتقادنا فيهم أنهم موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل. وأفاد شيخ الإسلام المجلسي، ما مضمونه؟ يلزم الاعتقاد بحقانية الأنبياء وعصمتهم وطهارتهم، فإن إنكار نبوتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم أو الخدشة بمقامهم مساوق للكفر. وصرح على الله مقامه بأن مذهب أصحابنا الإمامية هو أنه لا يصدر من الأنبياء ذنب، لا صغيره ولا كبيره، لا عمدا ولا نسيانا، لا خطأ ولا إسهاء. ووقت عصمتهم من ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه. ثم قال: والعمدة فيما اختاره أصحابنا من تنزيه الأنبياء والأئمة من كل ذنب ودناءه ومنقصة قبل النبوة وبعدها، هو قول أئمتنا سلام الله عليهم المعلوم لنا قطعا بإجماع أصحابنا رضوان الله عليهم، مع تأييده بالنصوص المتضافرة، حتى صار ذلك من قبيل الضروريات في مذهب الإمامية، قضية عصمة الأنبياء كلهم يعني. فعصمة الأنبياء ثابتة بالنقل المتواتر كتابا وسنة وبإجماع الفرقة المحقة وقيام الأدلة العقلية على ذلك. يقول بالكتاب والسنة وبالعقل. الكتاب قوله تعالى فيهم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. هنا سبقت لهم منا الحسنى، يمكن القول بأنهم هم سابقون على كل البشر، ولا شك أن في البشر من لا يعصي من لا يعصي، وذولا سابقين على الجميع، فلا بد أن يكونوا هم لا يعصون. أيضا نفس الشيء: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، فلا بد يكونوا يعني ما يصير يختار غير المعصومين وموجود معصومين، فلا بد يكون اللي اختارهم اختار الأشخاص الذين لا يعصونه. ولهم وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، نفس الشيء مصطفين يعني اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، فيفترض أنه اصطفى خير خلقه، وخير خلقه المفروض من العصمة وانت صاعد مو تحت العصمة بعد. أما السنة فالنصوص الروائية المتضافرة المصرحة بعصمة الأنبياء وهي كثيرة، جاء بعضها في الأمالي، نختار في الاستدلال واحدة منها ونذكرها بتفصيلها لعموم الفائدة فيها، وهو حديث العيون المسند عن الإمام الرضا بسند الصدوق القريب عن القرشي عن النيسابوري عن علي بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى، فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. قال: فما معنى قول الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى؟ طبعا الرواية لطيفة جدا ومفصلة، ويأتي الكلام فيها. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.